السلام على الخد الطريق، السلام على الجسم السليم، السلام على الشفاء الذابلة، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، مولاي روحي وأرواح العالمين، ومن في الوجود لك الفداء، وقل الفداء مسلوب العمامة والرداء، يا مظلوم كربلاء، مليت علي الحاصبات جنودا واتيت يا كهف الطريد طريدا، جدا جئتك واللواعج في دمي، ارسلنا لاهبة الزفير جدا، سلها لما على ريحانتي، عصف الزمان بوارقا ورعودا، جدا جدا جئتك مفردا لم يبق لي إلا الأحبة ودة ودة وغديدا، جداه خذني في ضريحك علني، مهموم الحسين مهموم أبو علي، أرتاح من غصص هاتين وفودا، خذني دعني سأخفي في جوارك الموت، أرض الحياة مذلة وقيودا، فعلت من الخبر الجريح وقيدا، ولد الدخل الهدى لابد أن ترد الجنان شهيدا يا المدفون فرضا يا جدي ضمني وياك بعدك يا
لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون. قالت سيدتنا ومولاتنا زينب سلام الله عليها: فكد كيدك واسع سعيك وناصب جهدك فوالله لا تمحو ذكرنا. في هذا الكلام من الصديقة الصغرى زينب سلام الله عليها خطاب. هذا الخطاب هو في الظاهر موجه إلى يزيد بن معاوية عليه اللعنة، لكنه في الواقع ليس خطابا خاصا بيزيد. يزيد واحد من الأشخاص الذين احتالوا وجاءوا بحيل من أجل القضاء على ذكر أهل البيت، وسعى سعيا حثيثا من أجل محو ذكرهم. هناك آخرون أيضا وضعوا حيلا واتبعوا أساليب وسعوا سعيا حثيثا من أجل القضاء على ذكر أهل البيت. فالخطاب في كلام الصديقة الصغرى سلام الله عليها لا يختص بيزيد، يعني يزيد هو اللي تفشل مكائده وحيله ويخيب سعيه ولا ينجح، أما غيره لا. الخطاب موجه لكل أحد يكيد المكائد والحيل ويسعى ولو سعيا حثيثا من أجل محو ذكر أهل البيت سلام الله عليهم. فأي أحد من هؤلاء ينقال له فوالله لا تمحو ذكرنا، يعني مكائدك تفشل قطعا وسعيك يخيب جزما. تقسم زينب سلام الله عليها وهي تعلم متى تقسم، فتقول فوالله لا تمحو ذكرنا. هذا الإخبار من السيدة زينب سلام الله عليها صدقه الواقع. مرت قرون وتعاقبت أجيال، وفي هذه السنوات الطويلة وفي هذه الأجيال العديدة جاء أناس كثيرون وضعوا الحيل والأساليب المختلفة وسعوا سعيا حثيثا من أجل القضاء على ذكر أهل البيت سلام الله عليهم، والحال أن ذكر أهل البيت لا زال موجودا وخالدا. والواقع هذا شيء إعجازي تتجلى فيه عناية الله سبحانه وتعالى بأهل البيت وبمذهبهم. يعني ما أكو مذهب حورب كما حورب هذا المذهب الشريف. ظهرت مذاهب ما حوربت كما حورب هذا المذهب، تلك المذاهب اندثرت راحت ما لها وجود أصلا منذ أمد بعيد، بينما هذا المذهب رغم البلاء الذي صب على معتنقيه ورغم المصائب التي واجهوها ورغم المحاربة الشديدة لهذا المذهب ومن أجل القضاء عليه ومحو ذكر أهل البيت، إلا أن هذا المذهب لا زال موجودا. هذا في حد ذاته أمر يدعو الإنسان إلى التأمل، وبالتأمل يعرف أن بقاء هذا المذهب شيء إعجازي وتتجلى فيه عناية الله سبحانه وتعالى بهذا المذهب وبأهل البيت سلام الله عليهم. فهذا الإخبار من السيدة زينب صدقه الواقع، وهي سلام الله عليها في هذا الإخبار قد اعتمدت على القرآن الكريم. شلون اعتمدت في هذا الإخبار على القرآن الكريم؟ أهل البيت سلام الله عليهم هم نور الله في الأرض، وهذا شيء قطعا تعلم به الصديقة الصغرى صلوات الله عليها. ونور الله قد أخبر القرآن بوجود أناس يسعون إلى إطفائه، ولكن الله يضمن ضمانا حتميا البقاء لهذا النور والاستمرار. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره. زينب سلام الله عليها تعلم بأن أهل البيت هم نور الله في الأرض، وتعلم من القرآن بأن نور الله لا يستطيع أحد إطفائه، ولا بد أن يبقى ويخلد. لهذا قالت: فوالله لا تمحو ذكرنا. ذكر أهل البيت سلام الله عليهم هو نور الله في الأرض، وبه يبقى هذا الدين وتبقى التعاليم الإسلامية. ولهذا ورد الحث الشديد على إحياء ذكرهم سلام الله عليهم وإقامة هذه المجالس، باعتبار أن هذا به حياة الدين، به بقاء هذا الدين وبقاء تعاليمه. والآخرون التفتوا سبب سعي الظالمين للقضاء على ذكر أهل البيت ومحوه، هو التفاتهم إلى أن بقاء ذكر أهل البيت هو المبقي لهذا الدين ولتعاليم الإسلام. لو ينتهي ذكر أهل البيت ينتهي هذا الدين. صاحب كتاب دور المنبر الحسيني في التوعية الإسلامية، وهو من الخطباء الموجودين ومن المعروفين، يذكر في هذا الكتاب، وهو الشيخ باقر المقدسي، يذكر في هذا الكتاب، يقول: حدثني الشيخ زهير الحسون بأنه زار مكتبة الفاتيكان. لما راح إلى المكتبة تبين له وجود قسم خاص بالكتب الإسلامية، والكل يعلم أن المسيحيين عندهم متابعة للكتب الإسلامية، كتب السنة وكتب الشيعة، ومتابعة قوية بعد مو بسيطة. شاف هذا القسم الخاص بالكتب الإسلامية فدخل فيه، يقول: فوجدت فيه أكثر من 1000 كتاب في الإمام الحسين سلام الله عليه، بعضها مطبوعة وبعضها مخطوطة. وجود هذا العدد الكبير في المكتبة من الكتب المؤلفة في الإمام الحسين سلام الله عليه شيء يلفت النظر. يقول: فسألت مدير المكتبة عن سبب توفير أكثر من 1000 كتاب في الإمام الحسين في مكتبتكم. يقول: فقال لي إن رجال الفاتيكان رأوا انتشار التشيع في الآونة الأخيرة وتكاثر المعتنقين لمذهب أهل البيت عليهم السلام في العالم. هذه ظاهرة، ظاهرة انتشار التشيع وازدياد عدد المعتنقين لمذهب أهل البيت. هالظاهرة ما يمكن أن تكون قد حصلت من دون سبب، لابد أن يكون لها سبب. فصاروا يبحثون عن سبب هذه الظاهرة، وقاموا بدراسة من أجل الوصول إلى سببها، فتوصلوا إلى أن سبب هذه الظاهرة هو نشر الشيعة لمظلومية الإمام الحسين سلام الله عليه في المآتم والمجالس ومواكب العزاء. لما توصلوا إلى هالنتيجة أرسلوا إلى ممثلي الفاتيكان في العالم وطلبوا منهم أن يجلبوا إلى مكتبة الفاتيكان أي كتاب في الإمام الحسين سواء كان مطبوعا أو مخطوطا، أي كتاب في الإمام الحسين يظفروا به عليهم أن يجيبوا إلى المكتبة حتى يجمعوا كل هالكتب، ومن خلال هالكتب المؤلفة في الإمام الحسين يكتشفوا طرق الشيعة في نشر مظلومية الإمام الحسين. هم يقوموا بنشر هذه المظلومية، لكن وش الطرق والأساليب اللي يتبعوها في إظهار مظلومية الإمام الحسين؟ هذا الشيء يريدوا يتعرفوا عليه، يريدوا يتعرفوا على طرق الشيعة في نشر مظلومية الحسين. فجمعوا كل هالكتب ومن خلال قراءتها يتعرفوا على الطرق اللي اتبعها الشيعة في نشر مظلومية الإمام الحسين حتى هم يتبعوا نفس الطريق من أجل نشر المسيحية. ما يقول له المسيحيين هم يريدوا نشر المسيحية، وهم يعتقدون بأن المسيح قد صلب وقتل مظلوما، فيريد نشر المسيحية عن طريق نشر مظلومية المسيح. لكن كيف ينشروا مظلومية المسيح حتى ينشروا المسيحية؟ وإيش الطرق اللي يتبعوها؟ يريدوا يستفيدوا من طرق الشيعة في نشر مظلومية الحسين، وبهذه الطرق ينشرون مظلومية المسيح وبذلك ينشرون المسيحية في العالم. شاهدنا من هذه القصة أن الآخرين، يمكن بعض الشيعة مو ملتفت إلى هذا الأمر، هؤلاء التفتوا إلى هذا الأمر، إلى تأثير هذه المجالس وهذه المآتم ومواكب العزاء في نشر التشيع. وهذا حق يعني مو صحيح صدر من المسيحيين، لكن هو حق. وهذا هو سر تأكيد أهل البيت سلام الله عليهم على نشر مظلومية الإمام الحسين سلام الله عليه وإقامة المآتم والمجالس عليه. طبيعة الإنسان الميل والتعاطف مع المظلوم، وكلما اشتد الظلم وزاد اشتد الميل والتعاطف. الواحد يسمع عن وقوع ظلم على شخص لا يعرفه في بلد بعيد وما يدري عنه من هو، يحصل عنده تعاطف ويا هذا المظلوم ونفرة من الظالم. وإذا اشتد وزاد الظلم اللي وقع على هذا الشخص اللي ما يعرفه، قال له مثلا ظلم بكذا ظلم بكذا ظلم بكذا، عدة أنواع من الظلم وقعت عليه، يزداد ميله وتعاطفه نحوه وتزداد نفرته ممن ظلمه من الظالم. طبيعة الإنسان هي هذه. هذا التعاطف اللي يحصل عند البعيدين عن الحسين بسبب سماعهم لمظلومية الحسين، هذا التعاطف اللي يحصل في قلوبهم هو الخطوة الأولى في الطريق الذي يوصل إلى التشيع واعتناق مذهب أهل البيت. ولهذا حث أهل البيت سلام الله عليهم على نشر مظلومية الإمام الحسين بين الناس حتى يحصل تعاطف عند الناس مع الحسين ونفرة من ظالميه. هالتعاطف مع الحسين وهالنفرة من ظالميه تبدأ في جذب هؤلاء نحو الحسين ونحو المذهب الذي ينتمي للحسين سلام الله عليه. تفضل ورحمة الله. بهذه المناسبة نود الحديث عن شيء، وهو أن الشيعة أعزهم الله وسددهم يتبعون في إظهار مظلومية الإمام الحسين سلام الله عليه عدة أساليب، ويقومون بعدة أعمال من أجل إظهار هذه المظلومية. بعض هذه الأعمال التي تمارس من أجل إظهار مظلومية أبي عبد الله عليه السلام يمكن أن تختلف وجهات النظر بالنسبة إليها. فالبعض يريد العمل الفلاني أن يحصل، والبعض الآخر يريد أن لا يحصل. وهم هذه كم سنة من تبدأ العشرة، وأحيانا قبل دخول العشرة بشوية تبدأ الأحاديث والنقاشات حول بعض الأعمال التي تمارس من قبل الشيعة في هذه الأيام من أجل إظهار مظلومية الحسين سلام الله عليه. تبدأ الأحاديث في الإنترنت وفي الفضائيات وفي وسائل التواصل الاجتماعي، ويشتد النقاش ويحتد ويبدأ التشنيع والتشهير والتهريج. هنا بالنسبة لهذا الموضوع توجد عدة أشياء. الشيء الأول تحديد الحكم الشرعي بالنسبة لهذه الأعمال، بالنسبة لأي عمل من هذه الأعمال. تحديد الحكم الشرعي بالنسبة لأي عمل، مو خصوص الأعمال اللي تمارس من أجل إظهار مظلومية الحسين. تحديد الحكم الشرعي بالنسبة لأي عمل من الأعمال هو حق خاص بالفقيه بالمجتهد. غير المجتهد لا يجوز له أن يتصدى لتحديد الحكم الشرعي لأي عمل من الأعمال. مو بعض اللي يدخلوا في هالأحاديث وفي هالنقاشات عما جاء ينقل فتوى مرجع يتحجى بلسانه، يتحجى عن رايح، يقول أنا أرى أن هذا العمل خطأ ومحرم ولا بد أن لا يحصل، بحجة أن لديه شهادة عالية دكتوراه. والله أنا عندي دكتوراه فأقدر أقول العمل الفلاني محرم، ولا ألف دكتوراه تنفع في هذا الموضوع. اللي ينفع بالنسبة إلى تحديد الحكم الشرعي، يعني اللي يجوز للإنسان تحديد الحكم الشرعي لعمل ويعطيه الحق في ذلك هو الاجتهاد. أكو عنده اجتهاد يجوز له ويحق له وإن لم تكن لديه دكتوراه، ما عنده اجتهاد ما يجوز له ولا يحق له حتى لو عنده ألف دكتوراه. بس ألف هذه يعني مو ألف ألف حتى إلى ما لا نهاية. فبالنسبة إلى تحديد الحكم الشرعي لأي عمل ومنها الأعمال التي تمارس في هذه الأيام من أجل إظهار مظلومية الحسين سلام الله عليه، تحديد الحكم الشرعي حق للفقيه وحده المجتهد. وهل عمل هذا تصدي من ليس له الحق في الفتوى للفتوى عمل محرم وخطير وإله نتائج خطيرة؟ هذا شيء في هالموضوع. الشيء الثاني مسألة نقل فتوى مرجع من المراجع. هذا الشيء ما فيه مشكلة ولا حد يحكي عليه. إذا يجي واحد يقول المرجع الفلاني قال إن العمل الفلاني محرم، وجاء واحد وقال المرجع الفلاني يقول العمل الفلاني جائز، بالنسبة لأي مسألة من المسائل هذا ما في شيء. إذا هو بينقل نقل بأمانة ونقلا صحيحا ما حد يقول شيء. وهذا اللي يحصل في مجالس شهر رمضان مثلا أو في حملات الحج. في مجالس شهر رمضان الخطيب إذا بيذكر مسألة فيها اختلاف بين المراجع يذكر فلان يقول كذا فلان يقول كذا فلان يقول كذا في المسألة، حتى كل واحد من الموجودين يعرف فتوى مرجعه في هذه المسألة ويعمل على طبق فتوى مرجعه. وفي الحج الأمر أوضح، في بعض الحملات يمكن أن تبين مسائل الحج على ضوء فتاوى ثلاثة مراجع أربعة مراجع خمسة مراجع، لأن الحجاج يختلفون في تقليدهم، فتبين آراء عدة مراجع وكل واحد ياخذ فتوى مرجعه ويطبقها ويعمل على ضوئها في الحج. هذا ما في شيء. اللي فيه شيء وفي مشكلة هو احتداد النقاش والتخريج في النقاش والتشنيع، تشنيع كل واحد من الطرفين على الآخر. هذا هو اللي فيه مشكلة. المرجع الكبير السيد محمد سعيد الحكيم دام ظله عنده كتاب اسمه فاجعة الطرف. في صفحة 525 من هذا الكتاب عنده إرشاد وتوجيه ونصح بالنسبة إلى الأعمال التي تمارس من أجل إظهار مظلومية الحسين سلام الله عليه في هذه الأيام اللي مختلفة فيها وجهات النظر بسبب الاجتهاد أو التقليد. فيقول نفس نقل الفتوى والاقتصار على نقله هذا ما في شيء. محاولة الإنسان إقناع الطرف الآخر بوجهة نظره بالتي هي أحسن هذا هم ما في شيء. بس بعد هذا يبدأ التهريج والتشنيع من قبل كل واحد من الطرفين على الآخر، ويستعمل في النقاش عبارات فيها حدة وفيها شدة. هذا كله مو صحيح. يقول هذا عمل يؤدي إلى انشقاق الطائفة ويؤدي إلى تمزيق وحدة المؤمنين ويؤدي إلى شماتة الأعداء بنا. هذا حالهم على شيء قاعدين يختلفوا ودائما حرب كلامية بينهم، وكل واحد يشنع على الآخر وكل واحد يطلق على الآخر عبارات غير لائقة وفيها حدة وجدة. فمثل هذا هو اللي المفروض ما يحصل وينتهي. ونسأل الله أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى. ورغم هذا كله يبقى ذكر الحسين سلام الله عليه خالدا. تمر السنوات وتتعاقب الأجيال وفي محاربات لهذا الذكر، ومع ذلك يبقى هذا الذكر خالدا. فوالله لا تمحوه ذكرنا. يزيد عليه اللعنة ظن أنه إذا قتل الحسين سلام الله عليه يكون قد توصل إلى محو ذكره، ظن هكذا وخاب ظنه. الظن هذا اللي حصل عنده جعله يسعى لقتل الحسين بمجرد تسلمه لزمام الأمور. بمجرد أن هلك معاوية وتسلط يزيد على الأمة سعى لقتل الحسين، أرسل إلى واليه على المدينة الوليد بن عتبة رسالة يأمره فيها بأخذ البيعة له من أهل المدينة. ويها الرسالة أرسل رسالة صغيرة يقول المؤرخون في وصفها كأنها أذن فأرة، كناية عن صغرها. في هذه الرسالة طلب من الوليد أن يأخذ البيعة من الحسين خاصة، وقال له وإن أبى عليك فاضرب عنقه. بمجرد أن جاءت الرسالة إلى الوليد أرسل إلى الحسين في الليل وطلب منه المجيء إلى مجلسه، لكن الحسين سلام الله عليه أعلن رفضه لبيعة يزيد في مجلس الوليد، فقال مثلي لا يبايع مثله، وعزم بأبي هو وأمي على الخروج من مدينة جده. وقبل الخروج جاء ليودع قبور أحبته، بدأ بقبر جده رسول الله، أقبل إليه في الليل، انكب على ذلك القبر الشريف، وضع رأسه على القبر الشريف، فغفت عيناه فرأى جده رسول الله في كتيبة من الملائكة. ضم النبي الحسين إلى صدره ونادى حبيبي يا حسين، كأني أراك عن قريب مرملا بدمائك مذبوحا بأرض كربلاء بين عصابة من أمتي، وأنت مع ذلك عطشان لا تسقى وظمآن لا ترى. صار الحسين ينظر في وجه جده ثم قال جده خذني معك، لا حاجة لي يا بتون
مكسور قلبي من العظام والله يجبر ورد القبر خيه وقلبه بحزن موقوف خاصر على قبر العضيد ويعلم الله
حسين من المدينة خائفا
سفر يا جد وترك دياري والأوطان 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 جيتك يا جد ودمعتي تجري شافي مرضانا اقضي حوائجنا فك اسرانا ارحم موتانا وموت المؤمنين والمؤمنات وارحم الله من يقرا لهم سوره الفاتحه تسبقها صلوات.